كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف أيها الإخوة سورة مدنية، وبات معلوما لديكم أن السورة المدنية هي السورة التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد سمى الله عز وجل السورة سورة الصف في إشارة من الآية الرابعة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في تسمية السورة بسورة الصف إشارات، ففي الصف علامات ثلاثة: الصف يشير إلى النظام، إذا ما في نظام ما في اصطفاف وما في صف، والله عز وجل يحب النظام. ولو قرأت الدين من أوله إلى آخره لوجدت الدين نظام. الصلاة كلها نظام، والصوم كله نظام، والحج كله نظام، والزكاة نظام مالي، في نظام بهذا الدين. كان إلي عمي بدي خلق كثير، ويعني وتشعر بالحرارة كثير وما بتحب العجقة. مرة كانت تقول لي: لك يا عمتي، الناس ليش بيطلعوا على عرفات كلهم مع بعضهم البعض؟ والله أنا بدي أخلي، أنا بكرة بس روح الحج، بس ينزلوا أنا بطلع ثاني يوم. شو حكم الحج؟ باطل باطل. شو تطلع ثاني يوم؟ بدك تطلع بنفس اليوم. هو فعلا يعني اللي بيطلع على الحج يا أخي في ازدحام، 4 مليون واحد بدهم يدخلوا إلى نفس المنطقة بنفس الوقت أو بأوقات متقاربة، بعدين بدهم يعدوا مع بعض بنفس المكان، وبعدين بدهم يغادروا المكان في أوقات متقاربة. يا أخي عجقة وزحمة ومدافشة وتعرق، يا ربي دخيلك، ليش كلياتنا يعني مع بعض؟ ما بيمشي الحال كل واحد يطلع على كيفه بيوم؟ الجواب لا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بالصوم 1.5 مليار بدهم ياكلوا لما بيقول الله أكبر تبع المغرب. شيء عجيب. بالقطع العسكرية مرات بيدخلونهم شيء 200 عسكري، إنه من مظاهر النظام بالجيش إنه وقت الأكل لازم كله بيبدأ بالطعام مع بعضه. هذا إنه شغلة كثير كبيرة. هدول 200 واحد، وإذا قلنا لك 1 مليار بدهم ياكلوا مع بعض، شيء لا يتصور. حركة الحجاج الجماعية خلف الإمام، يعني لما 4 مليون بيكبر الإمام بيقول الله أكبر وبيركعوا، شيء عجيب جدا فوق التصور. إن شاء الله الله يكرمكم هيك شيء سنة من السنوات تطلعوا على العمرة في رمضان، والله شيء عجيب يا أخوان. بين أذان المغرب الناس صايمة، يؤذن المغرب، بأذان المغرب الحرم المدني يتسع لمليون شخص، 1 مليون شخص قاعدين على موائد الطعام، بس يقول الله أكبر 1 مليون يأكلون. العجيب بأنه بين الله أكبر الأذان والله أكبر الإقامة 7-8 دقائق، ب8 دقائق 1 مليون بيكونوا أكلوا وشبعوا وضبوا المائدة وانتظموا بصفوف الصلاة. شو الدين هذا؟ هذه حركة بالحركات العسكرية لا تتصور، انك انت تحرك 1 مليون بصوت رجل ما يتصور هذا الأمر. بس هذا الدين يا إخوان نظام. هلأ بس هذا النظام مشان يرجع المسلم كمان في حياته العادية يكون نظامي ما يكون فوضوي، يكون نظامي ما يكون عفش، يكون نظامي ما يكون شغل يعني مصادمات، هو تدريب. الصلاة كل يوم يعني هلأ الإمام بيركع بدنا نركع، بيسجد بدنا نسجد، بيرفع بدنا نرفع، نظام. والصوم نظام، والحج نظام، والزكاة نظام، نظام مالي. فالصف فيه إشارة إلى النظام، والذي يقرأ تعاليم الدين كلها أو تعاليم الدين كلها يجد أن النظام مطلوبا من مطلوبات هذا الدين. واحد من المفكرين قال أنا طفت الأرض كلها فما وجدت نخلة تخالف النظام، البذرة في الأرض والساق في السماء والثمار في أعلاها. كل النخل، حدا شاف شي نخلة بالمقلوب؟ النخل كله نظامي، حبات التمر كلها نظامية، النواة في اللب والمادة السكرية في الخارج، هيك النظام. وحده الإنسان بخالف النظام، وحده الإنسان فوضوي، ما كله، بس الله عز وجل أعطاه التفكير وجعله مخيرا، فبين قوم يلتزمون النظام وبين قوم يخالفون النظام. فالصف، تسمية السورة بتسمية الصف، في الصف ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن الصف دليل على النظام، هذا واحد. اثنين، أن الصف دليل على الاستقامة، الصف لا يكون إلا صفا مستقيما، والحقيقة إذا كان معوجا يصير الصف غير سار. في إشارة واضحة بأن الله عز وجل يحب منا أن نستقيم، ويحب منا أن لا نعوج ولا ننكسر ولا نميل. وأنت في كل يوم في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، والمستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين. إذا عندي نقطتين أقصر شيء أوصلهم بالخط المستقيم، أما المنحني طويل والمنكسر طويل والمنعرج طويل، ودير بالك أنه يكون ما تصل إلى النقطة الثانية. الخط المستقيم أسرع الخطوط وأقومها وأسهلها لوصولك إلى هدفك، هذا رقم اثنين. ففي الصف إشارة إلى النظام، وفي الصف إشارة إلى الاستقامة، وفي الصف إشارة إلى الترابط، لأنه نحن إذا رصصنا الناس صفا معناته ترابطوا هؤلاء الناس وتعاونوا هؤلاء الناس وتكاتفوا هؤلاء الناس واستوت مناكبهم هؤلاء الناس. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله. إذا نحن واقفين بالصف وفي مكان فارغ، هذا الصف في مشكلة، ما في تكاتف، في خلل، في فراغ، في فرجة يقف فيها الشيطان. المراد يقف فيها الشيطان يعني بأن الله لا يحبها، الله بيحب التكاتف والتعاضد والتعاون بين المسلمين. فبالتالي من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هلأ في تبسيط للأمر، مرات بالصلاة الجماعة إذا الصف ملتوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الصلاة ويقول لهم استووا سووا صفوفكم. كيف تسوية الصفوف يا أيها الإخوة؟ مركز الصف هو من وراء الإمام، ثم الذين على يمينه، ثم الذين على يساره. بالتالي إذا نحن واقفين بالصف يلي وراء الإمام هو المركز، بين اللي على اليمين والشمال بدهم يطلعوا على المركز ويتوقفوا على وقفته. وكيف الاصطفاف في الصلاة؟ هو اصطفاف مناكب. هلأ بيجي واحد بيقول هو جاي على باله يرجع شوي لورا أو يقرب شوي لقدام، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. مرات في أخت أنه تفضلي يعني سدي الفراغ هون، سدي الخلال، سدي هذا الخلال، ما بترضى تقول لا أنا ما بوقف، نحن عائلتنا هنيك، نحن حاجزين الصف الثالث، هذا الصف الثالث لعائلة بيت فلان. طيب الله عز وجل يحب الصف المتصل، إيه أنا بحب الصف تبع بيت فلان، يعني هو الله بيحب شيء بس أنا بحب شيء تاني. يا أختي أنت إذا فعلت هذا الشيء أنت خالفتي صورة الصف، وخالفتي أن الصف دليل الترابط، وأنت بدال الترابط عم تزرعي بيننا تنافر. هلا في اخ بده يحط كرسي بحب هيك بيحطه بنص الصف، لك يا اخي اذا حطيته بنص الصف شكل الصف صار غير مقبول، يعني هو صف صغير مقبول حقيقه في فجوه، اذا سمحت روح هيك على اليمين باتجاه الجدار اليمين او اليسار. لا اخي انا بدي هون بالصف الاولاني. مرات الجامع بيكون في نظام اداري في المسجد، مثلا الكراسي وضعت بمكان محدد، بيجي اخ او بقاعة النساء بتجي اخت تحمل الكرسي من الاخير وبتقربه لاول شيء. كاختي النظام الاداري هيك بيقول، ايه انا هيك بدي ساوي، بس الصف سورة الصف بتحكي انه في نظام، والله سمى سورة باسم سورة الصف عشان نحن نبقى منتظمين، يعني اذا بالصلاة ما انتظمنا فكيف سننتظم في مكان اخر. لذلك ايها الاخوة الصف يعني نظاما، والصف يعني استقامة، والصف يعني ترابطا وتلاحما. فمن وراء الإمام يكون مركز الصف، ثم من عن يمينه وشماله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، فجعل الناس لما يأتون إلى الصلاة يقف أول قادم وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمركز، ثم يذهب الرجل عن يمينه ثم عن يمينه ثم عن يمينه ثم عن يمينه، فاليسار يبقى فارغ، فبالتالي صار الصف يعني هيك كميزان منحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يقفون على ميامن الصفوف وعلى مياسرها، فجعل الناس يقفون على اليسار. فلذلك العلماء قالوا إذا كنت واحد أنت بدك تصلي مع الإمام واحد فصلي مجانحة على يمينه، فإذا جاء واحد تاني فيصلي بالخلف اليسار. لا ما بنعمل يسار الإمام، بنوقف وراء الإمام، بتكبر بتقول الله أكبر صوت عالي، ثم تشير بيدك إلى هذا الذي وقف على يمين الإمام فيرجع إليك. إذا إجا واحد ثالث بيوقف على اليمين، واحد رابع بيوقف على اليسار، واحد خامس على اليمين، واحد سادس على اليسار، وهكذا تستقيم الصفوف. بل أكثر من هذا، واحدة من فوائد صلاة تحية المسجد، نحن هلأ متعودين إذا دخلنا المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس، فيصلي ركعتين تحية المسجد. الأصل يا أخواننا ويا أيتها الأخوات في ركعتين تحية المسجد أن تصليهما في المكان الذي ستصلي فيه الجماعة. فأول واحد بيدخل على الجامع، هلأ الجامع فارغ، أول واحد دخل وين بيصلي ركعتين تحية المسجد؟ وراء الإمام. ثاني واحد بيدخل بيقعد على يمينه، ثالث واحد على يساره، رابع واحد يمين، خامس واحد يسار، حتى إذا أذن المؤذن أذن وصفوف الصلاة منتظمة. هيك الأصل في حتى في تشريع صلاة تحية المسجد، لحجز المكان المناسب لصلاتك. هذه هي القاعدة العامة. نحن الآن الحقيقة متعودين لا بيصلي واحدنا أينما شاء. يعني حدثت عن بلد من البلاد الآسيوية إذا دخلت المسجد وجدت الناس مصطفين حتى خارج الصلاة بهذه الطريقة، بيصلوا تحية المسجد في المكان الذي ينبغي أن يصلي به الجماعة. لذلك بتلاقي الجامع فيه نظام. طبعا يا أخواننا لما الجامع بيكون فيه نظام بيعكس بقى في نظام برا في الطريق في صف السيارات، ما بيصف سيارة في دور تاني، ولا بيصف سيارة يغلق على بيت الجيران، ولا بيصف سيارة يؤذي من حوله بطريقة مزعجة للآخرين. لو ابتعد بس مهم يحافظوا على النظام، وبيصير في نظام عنده بالبيت. في مرات بتفوت على بيت بتحس بيت فوضى، يعني قايم قاعد، وفي بيت تشعر به النظام. سورة الصف من اسمها تشير في تسمية الصف إلى هذه المسميات الثلاثة أو الفوائد الثلاثة. الصف يفيد النظام، والصف يفيد الاستقامة، والصف يفيد الترابط بين أبناء المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. افتتح الله تعالى سورة الصف بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وبهذا المطلع افتتح الله تعالى ثلاث سور في القرآن الكريم: سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العلماء يقولون في معنى ما بأنها تفيد العموم، هذه من ألفاظ العموم، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله تعالى. ويظهر أيها الإخوة أن التسبيح له أثر كبير في تربية الإنسان المؤمن، لذلك في القرآن الكريم وردت هذا المطلع في هذه السورة ورد بفعل ماضي سبح لله، وورد في سورين بفعل مضارع يسبح لله، وورد بفعل أمر سبح اسم ربك الأعلى، فهو بفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر سبح ويسبح وسبح. وأصل التسبيح وورد بالمصدر سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والتسبيح في الأصل هو التنزيه عن كل نقص، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ينزه الله تعالى كل من في السماوات وكل من في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض ينزهون الله تعالى عن كل نقص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أتباعه بالتسبيح، لأنك إذا سبحت الله عز وجل اندرجت في نظام الكون العام، والذي لا يسبح الله عز وجل فهو يشذ عن ما في الكون، ما في الكون كله يسبح الله. فالإنسان العاقل إذا سبح الله اندرج بالنظام الكوني في تنزيه الله تعالى عن كل نقص، وإذا شذ عن التسبيح وما نزه الله عز وجل وما سبح الله عز وجل فقد شذ عن مخلوقات الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. اختتم الإمام البخاري أو ختم الإمام البخاري كتابه بهذا الحديث. بعض العلماء قالوا فيه إشارة بأنك إذا ما حفظت من البخاري شيئا فعلى أقل تقدير أن تشتغل بالتسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، سهل ما حدا بيقول أنا ما لي أدران أحفظهن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، إذا ما حفظت العلم الذي ورد في صحيح البخاري ليعظم أجرك عند الله فهاتان الكلمتان ثقيلتان عند الله، حبيبتان إلى الرحمن تتقرب بهما إلى الله عز وجل، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ولما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم. وفسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة قال اجعلوها في ركوعكم، لذلك نحن في الركوع نسبح وفي السجود نسبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. عن جويرية رضي الله عنها قالت: مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداة وهي تذكر الله، صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم عاد من صلاته رآها تذكر الله، فرجع حين ارتفع النهار وهي كذلك، صار الشيء الساعة 7-8-9 وما زالت في مصلاها تذكر الله عز وجل، فقال: لقد قلت منذ قمت عنك 4 كلمات 3 مرات هي أكثر وأرجح مما قلت، ثوابها عند الله عز وجل أعظم مما قلت: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه ابن ماجه. لقد قلت منذ قمت عنك 4 كلمات 3 مرات هي أكثر وأرجح مما قلت: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أهل التربية الروحية أيها الإخوة كانت لهم طرق في تلقين المريد ذكرا من الأذكار. أنتم تعلمون بأن أحدنا يذكر الله عز وجل بالتسبيح، ويذكر الله تعالى بالتحميد، ويذكر الله تعالى بالتهليل، ويذكر الله تعالى بالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويذكر الله تعالى بالاسم المفرد الله الله، ويذكر الله تعالى بيا لطيف. فكان أهل التربية يعطون السالك وظيفة من الذكر. يعني أولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أوراد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح والمساء يطلبونها إليه، يعني بعض الصلاة تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تقرأ 10 مرات بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعدين غير هذه الأوراد كان يجلس المريد أمام الشيخ، فالمريد الشيخ يطلب من المريد يقول أغمض عينيك وراقب قلبك، وأنا الآن سأذكر مجموعة أذكار الشيخ، فأي ذكر وقع في قلبك نوره فأخبرني. يجلس المريد أمام الشيخ ويغمض عينيه، والشيخ يبدأ يقول مثلا يقول الله الله الله، بعدين يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بعدين يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعدين يقول الحمد لله. فإذا المريد شعر بأن نورا قذف في قلبه عند لفظة من هذه الألفاظ يقول هذا، فالشيخ يكلفه بلزوم هذا الذكر. يعني مثلا عند التسبيح هو انشرح صدره شرحا كبيرا عند التسبيح، يقول أنت إلزم التسبيح كل يوم مثلا 100 مرة عند الصباح، و100 مرة عند المساء، و100 مرة مثلا في وسط النهار، أو 500 مرة أو 1000 مرة. وهذه أرزاق أيها الإخوة. بعضنا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله شعر بشرح كبير في صدره. بعضنا إذا ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد الله 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 يشعر يكاد يحلق في السماء. بعضنا إذا سبح الله عز وجل، بعضنا إذا قال لا إله إلا الله، بعضنا إذا كبر. فهذا بالضبط كالأرزاق المادية. هلا في بعضنا بتاجر بالملبوسات ما بيمشي حاله، بتاجر بالأغذية ما بيمشي حاله، بتاجر بالعدد الصناعية تفتح معه. فهذا فتحه في الرزق، إذا من فتح لكم أو من فتح له باب رزق فليلزمه. يعني الله فتح لك بالعدد الصناعية خلاص أنت هون فتحك إلزم يعني القطع الصناعي. في بعضنا بالغذائيات يفتح له، إذا راح يشتغل بالقطع الصناعية ما بيطلع بإيده شيء. بعضنا بالملبوسات، بعضنا الله بيفتح عليه بالعلم. هلا تلاقي واحد من أولادك سبحان الله بيعد 6 ساعات يقرأ، له أخ إذا بتحطه 6 دقائق ما بيقدر يعود، بيقول لك حبختنق. هيك في فتح، في واحد الله يفتح عليه بالدراسة والعلم. الذكر فتح الذكر رزق من الله عز وجل. أحيانا الله يفتح عليك بالتسبيح إلزمه. يعني بيناتنا واحد مرات بيكون جالس أو يمشي فيسبح الله، الله أكبر، يشعر يعني تجلي من حضرة الله في قلبه كبير، خلاص إلزم التسبيح، خليك مستمر بالتسبيح. إذا وجدت فتحك في الحمد فالزم الحمد، إذا وجدت فتحك بالتكبير فالزم التكبير، إذا وجدت فتحك بالاسم المفرد فالزم الاسم المفرد. طبعا لابد من نصاب معين كلنا نلزمه، يعني أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، هذه كلنا بعد الصلوات الخمسة. أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لك في كل يوم ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قل أو كثر، هذا كلنا مطلوب منه. لكن بعد هذا إذا وجدت فتحك في ورد فالزم هذا الورد. لذلك جاء التسبيح في القرآن مرارا وكثيرا لينبه السالك إلى الله عز وجل أن يسلك طريق التسبيح، ولعله يفتح عليك في الوصول إلى الله عز وجل من باب التسبيح. قال الإمام القشيري: التسبيح قسمان، تسبيح قول ونطق، وتسبيح دلالة وخلق. التسبيح قسمان: تسبيح قول ونطق، وتسبيح دلالة وخلق. فتسبيح الخلق عام من كل مخلوق وعين وأثر. كل مخلوق تراه في هذه الدنيا يسبح الله تسبيح خلق. يعني أنت إذا نظرت إلى الزهرة دلتك بأن الله منزه عن كل نقص، إذا نظرت إلى الجمال دلك بأن خالقه منزه عن كل نقص، إذا نظرت إلى جسم الإنسان دلك كل عضو من أعضاء جسم الإنسان دلالة خلق أن خالق هذا المكون منزه عن كل نقص، فجسمك كله كمال خلق، والجبل فيه كمال خلق، والزهر فيه كمال خلق، والماء فيه كمال خلق، والحيوان فيه كمال خلق. فهذه تسبيح هذه المخلوقات، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تسبيح خلق. انظر في كل ما شئت من هذه السماوات وهذه الأرض يخبرك بأن الله الخالق منزه عن كل نقص. وقد أحببت أن أقرأ عليكم بعض النصوص أتيت بها من كتب علمية متخصصة كل في اختصاصه. أحد علماء الأرض يقول: إن التوازنات الموجودة في الكون قائمة على حسابات دقيقة تفوق قدرتنا على استيعابها. يعني الأكسجين ليش ما عم يخلص؟ صرنا 7 مليار على الأرض، دارسين العلماء مرات بيقولوا الغذاء حيخلص والمي حيخلص، طيب الأكسجين ليش ما عم يخلص؟ في توازنات دقيقة، الله عز وجل خلقك تأخذ الأكسجين وتطرح غاز ثاني أكسيد الكربون، وخلق المزروعات الخضراء تأخذ غاز الكربون وبتعطيك أكسجين. المياه ليش ما عم تخلص؟ هلا العلماء بيقولوا أخي في ندرة في شح بالمياه، لكن دراسات الكونية بتقول الحقيقة المياه الموجودة على هذه الأرض منذ خلقها الله عز وجل لا تتبدل كميتها على الإطلاق، لأنه ماء البحر الموجود بيرجع بيتبخر وبيرجع بينزل ماء عذبا، فينزل في هذه الأرض مياه جوفية أو مياه باطنية أو في بحيرات فيشربه الناس، ثم يتبخر غيره في دورة مائية عجيبة. فيقول: إن التوازنات الموجودة في الكون قائمة على حسابات دقيقة تفوق قدرتنا على استيعابها. يقول نحن العلماء ما عم نستطيع أن نستوعب ما هذه التوازنات القائمة. هذه التوازنات تقول لك سبحان الله، تقول لك الله منزه عن كل نقص، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كتب لويس توماس رجل في مجلة اسمها ديسكفري، كتب عن الأرض يقول: إن الأرض متقنة في محيطها، رائعة في مجملها، باهرة في جمالها، إنها أجمل شيء يطوف حول الشمس، وهي محاطة بغلافها الجوي الشبيه بفقاعة زرقاء، تتنفس الأكسجين وتثبت النيتروجين لتغذي تربتها، وتنقي ماءها لتسقي أحياءها، وتحافظ على مناخها من أجل بقائها، وتحتوي على كل ما يلزم من نباتات وحيوانات وهواء وماء ومعادن ومصادر طاقة بالنسب والكميات المطلوبة من قبل عالم بحاجاتها. إن وضع الأرض في هذا الفضاء الواسع أشبه بقصر جميل في وسط صحراء قاحلة مقفرة. في هذا القصر جميع مستلزمات الحياة والجمال والرفاهية والسعادة. هذه الكرة الأرضية تقول لك سبحان الله. يزن هلا إذا هذا حكينا بالفلك وبالكون وبالأرض، يزن القلب 312 جرام وهو بحجم قبضة اليد، تبلغ ضرباته وسطيا 70 ضربة في الدقيقة، ينبض خلال حياة الإنسان حوالي 2800 مليون مرة، قريب 3 مليار، حاملا من الدم 56 مليون جالون. لا يوجد مولد على الأرض ولا يوجد مضخة على الأرض تشتغل مثل ما بيشتغل القلب. بعدين كل المضخات الموجودة على الأرض استطاعتها محددة، حصان، ربع حصان، نص حصان، بس القلب استطاعته متبدلة. إذا بتركض تزداد الأحصنة، وإذا بتنام بتخف الأحصنة، وما له تزييت وما له تغيير فالات وما بيوقف، وانت ونايم كمان شغال. تخيلوا انه بس لو الله عز وجل قال يا عبدي انا خلقتكم واموركم كلها راكزة، بس القلب كل واحد مسؤول عن قلبه. بقى هلأ لما بدك تنام بدك تحط لك شي موظفين يضلوا انه مشان ينبهوا لك قلبك، يضل هذا القلب يضخ الدم. هذا القلب يقول لك سبحان الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال أحد العلماء إن المعلومات الموجودة في دماغ الإنسان الناضج أكثر مما تحويه أكبر مكتبة في العالم، ولو وضعت الخلايا العصبية الواحدة تلو الأخرى لكانت المسافة تعادل 4 مرات ما بين الأرض والقمر. هذا الدماغ يقول سبحان الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هلا هذا في جسم الإنسان. هلا مثلا مثال، أنا اخترت لكم مقتطفات من الحيوان، كتبوا عن الجمل أشياء عجيبة. قال يتحمل الجمل 8 أيام من دون ماء أو طعام، لأن الذي خلقه خلقه ليكون موجودا في مكان من الممكن يكون أيام عديدة ما يلاقي مي ولا يلاقي طعام. فتحمل الجمال يقول لك سبحان الله، منزه خالقه عن كل نقص. عند توفر الماء يمكن أن يشرب الجمل 130 لترا خلال 15 دقيقة. يعني هلأ الإنسان ممكن يشرب لتر 4 كاسات، بس بيبدأ بقى بالضيق الشديد. إذا ساواهن لتر ونص بلش مي يطلع من عيونه، بس الجمل بيشرب 130 لتر خلال 15 دقيقة. يعوض حاجته من الطعام من مخزون سنامه الذي يزن 40 كيلوغرام. جلده المغطى بالوبر يمكن أن يتحكم بخفض التعرق عندما ترتفع حرارة النهار. هناك مناطق موزعة في جسم الجمل في الناحية البطنية وأطرافه ومفاصله لها صفة العزل والحماية من الحرارة. الجسم مرتفع عن الأرض بقوائمه الطويلة لتبعده عن حرارة الأرض. جلده ووبره يقيه من برودة الليل. أخفاف الجمل عريضة وواسعة وطرية ومغطاة بمادة إسفنجية عازلة تقاوم الانغراس في الرمل والحرارة. عشان هيك مو كل السيارات بتصلح تمشي بالصحراء، في دواليب خصوصي عشان تمشي فيهم بالصحراء. الجمل خالقه زوده بهذه الأخفاف. الأنف له تركيب خاص يمنع الرمل من الدخول خلال العواصف بفضل عضلاته وأشفاره ورطوبته. تغطي عينه جفون شفافة تمكنه من الرؤية عند إغلاقها في العواصف الرملية. الرموش الطويلة تساعد في منع وصول الرمل إلى العيون، وهكذا في حديث طويل. كل هذه المواصفات تقول لك سبحان الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا كله تسبيح خلق، كل ما في الكون يسبح الله تسبيح خلق. بس تسبيح النطق، يعني مين بيقول سبحان الله؟ قال الله تعالى في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هلا أنت بتقول سبحان الله بلسانك سين وباء وحاء وأليف ونون، لكن الله عز وجل علم مخلوقات أخرى تسبيحا آخر. في مرات يطلع بعض العباد على التسبيح. مر النبي صلى الله عليه وسلم قبض على قبضة رمل أو أحجار من الأرض، فسبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الناس. أدعو الله عز وجل أطلع الصحابة وضع في يد أبي بكر فسبحت الحصى وسمع الناس، وضع في يد سيدنا عمر سبحت الحصى ووضعها الناس وسمعها الناس. فالله عز وجل أحيانا يطلع عبادا على تسبيح الخلق، والأكثر أنه حجب عنا تسبيح الخلق، وهذا من رحمتي تسبيح النطق. ذكروا بأن رجلا من الصالحين كشف الله تعالى له عن تسبيح الخلق. الحقيقة أنت ما لك متعود ترتعب، إجب عطوه تفاحة بدو يأكلها وجدها تسبح، ما عاد استرجع يأكلها. والله تخيل أنت ماسك تفاحة سبحت أمامك، ما عاد تقدر. فتح المي بدو يغسل، إلا المي عم بيسبح. من رحمة الله عز وجل، الله عز وجل يحجب عنك تسبيح باقي المخلوقات تسبيح النطقي، علما أن لكل مخلوق لغة في تسبيحه علمه الله تعالى إياها. بقي الإنسان وحده الذي امتنع عن التسبيح. يا لطيف، كل من في السماوات، كل من في الأرض، كل ما في السماوات، كل ما في الأرض تسبح الله عز وجل، هو الإنسان يسبح الله تسبيح خلق. يعني جسمك، عينك، أنفك، فمك، نطقك، قلبك، رئتاك تسبح الله عز وجل تسبيح خلق، سواء كان الإنسان مؤمنا أو كافرا. الله خلق له رئتين كاملتين وعينين كاملتين وقلب كامل 100% ليسبح تسبيح خلق. هل أمره أو طلب إليه أن يسبح تسبيح نطق؟ فأما المؤمنون فسبحوا. لما قال الله تعالى لهم سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. أزي سبحان يا أخوان مو بس يعني نطق باللسان تنطق وبس، أنت تعتقد اعتقادا كاملا بأن الله عز وجل منزه عن كل نقص. وأما الكافر فاتهم الله بالنقص ولم يسبح. أما الفاجر فانشغل بلذائذه ولم يسبح الله عز وجل. هلا أحيانا يا أخواننا حتى المؤمن تزل قدمه ويتهم الله عز وجل بالنقص، نسأل الله السلام. الله عز وجل يا أخوان كمال في كل شيء، كمال في أمره وكمال في نهيه وكمال في أفعاله وكمال في ذاته، فإياكم أن تتهموا الله عز وجل بالنقص. يعني مرات أخت مسلمة تصلي وتصوم وتحب الله وتحب رسوله، بس تقول لك أخي ليش الله فرض علينا نحن الحجاب ورجال بدون حجاب؟ فين شيك يعني النسوان بدون يحطوا إشاربات ورجال ما بيحطوا إشاربات؟ الدنيا شوب. الله كمال يا أيها الأخت، كمال في أمره وكمال في نهيه. الله عز وجل فرض على المرأة إذا مات زوجها العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ليش الله ما فرض على الرجال العدة؟ ليش إذا الرجل ماتت زوجته بجوز يتزوج بعد 3 أيام، بعد 2 يوم، بعد 1 يوم، بس المرأة ما بصير تتزوج إلى أن تنتهي عدتها؟ إذا كنت تسألين سؤال استبانة واستيضاح لتتعلمي كمال الله عز وجل في أمره ونهيه لا بأس، بس إذا كنت تتهمين الله بالنقص هذا في خلل كبير بالإيمان. ليش الله عز وجل جعل الإمارة في البيت أو الإدارة في البيت للرجل؟ ليش أنا بدي أطيعه لهذا الرجل؟ يا أيتها الأخت، الله عز وجل كله كمال، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لما الله عز وجل خلقك كاملة في خلقك، لما خلق لك الزروع والثمار، لما خلق الماء والرياح والهواء والسماء والأرض، ما كان الله عز وجل في خلقه فيه نقص. ففي أمر الله عز وجل كمال. بيجي واحد رجل بيقول أخي ليش الله حرم الربا؟ عم يصير تضخم. لا، الربا محرم، الربا محرم أخي، هذا المال الفائدة ما اسمه ربا، هي الفائدة مقابل التضخم اللي عم يحدث، عم تنخفض القوة الشرائية للأموال للنقود، فهي مو فائدة أخي، بلاش ربا. أنت أعلم أم الله؟ أنت الكمال أم الله هو الكمال؟ الله كمال في أمره وفي نهيه وفي أفعاله جل جلاله وفي ذاته. مرات إنسان مؤمن ملتزم، نزلت الأزمة، يأتي الشيطان ليسحب منه التسبيح، يقول لك ليش هيك الله عم بيساوي فينا؟ ليش هيك عم بيصير؟ يعني هيك لأنه عم نصلي نحن؟ هيك لأني أنا عم بنضبط بالشرع؟ أنا لما ما كنت أجي على الجوامع كان وضعي المعاشي أحسن، ليك جينا على الجامع انضرب المحل، جينا على الجامع مدري شو صار في بيتنا، بطلت أخي أنا أجي على الجامع. هذا رجل يتهم الله عز وجل في فعله، كأن فعل الله ناقص. سبحان الله تعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الله ينزهه كل من في السماوات وكل من في الأرض، تنزيه خلق وتنزيه نطق. أما المؤمنون فينطقون بالتسبيح ويعتقدون التسبيح وتنزيه الله عز وجل من النقص، وأما الكفار والفجار فلا ينطقون ولا يعتقدون. المؤمن إذا دخلت بك وساوس الشيطان لتنزع التسبيح من قلبك، فما عليك إلا أن تلحق بمجالس العلم، وإلا أن تكثر من مجالس الذكر حتى يجلو الله تعالى قلبك، فتسبح الله عز وجل عند الشدائد كما تسبحه عند الرغائب. وإذا أردت قائدا لك ومعلما لك ودليلا لك، فخذ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله عجيب يا أيها الإخوة، عجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. تعرفون إيش صار بغزوة أحد؟ كلنا يعرف، لكن أنا بريدك الآن ترسم هالصورة هيك أمامك تتخيلها. 70 شهيدا من صحابة سيدنا محمد، مو 70 شهيد من ناس عاديين، مو 70 شهيد يعني أناس بسطاء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيهم على إيده 15 سنة. يعني برأيكم ما قيمة هذا الرجل؟ كل واحد منهم يصلح أن يقود أمة. 70 في يوم واحد قتلوا. فإذا أنت مات لك قريب، مات قريبان، 70 صحابي هيك أمام الآن ممددين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشوهة أجسادهم، مبقورة بطونهم، مجدوعة أنوفهم، هيك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، رباعية هي السن السفلي، السفلية في منها 4، واحد على اليمين واحد على اليسار، 2 تحت و2 فوق. هلأ كيف يكسر السن يا أخوان؟ كمان نحن بنعرف كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يكسر السن؟ معناته في ضربة ماكنة جاءت إلى وجه سيدنا محمد وهو رسول الله. شلون كسرت سنه؟ في ضربة ماكنة، في حديد اصطدم في وجهه، أو في وكزة جاءت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرت الرباعية. بعدين إذا واحد كسر سنه شو يعني؟ يعني طبيعي عادي كسر السن؟ بيصرخ بالمقلوب، مؤلم جدا كسر السن. وكلكم جرب أو رأى واحد من أولاده أو واحد من بناته سقطت على وجهه أو سقط على وجهه وكسر سنه، كيف صار يبكي وبده طبيب هلأ بالليل أما بالنهار مشان الله مكسور سن الولد. طيب الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجهه. المغفر كانوا يرتدون، المقاتل يرتدي مثل ثوب على صدره وثوب على وجهه، حلقات عبارة عن حلقات حديدية. الآن في حلقة دخلت في الوجه، بقى كيف بدها تدخل كمان؟ كمان لابد رب ماكنة في الوجه. جاءوا الصحابة بدهم يقيموا الحديدة، ما في لا لدوكائين ولا مخدر، شو بدنا نسحب الحديدة؟ حاولوا بأيديهم ما سحبت، واحد من الصحابة مسكها بسنانه وخطفها. الآن كسرت ثنيتاه، هذا الصحابي اللي شد الحديدين كسروا السنين الأماميات. بالله عليكم الآن معناته وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو صار فيه؟ يعني إذا اللي شد الحديدين كسروا سنانه، واللي طلعت الحديدة من وجهه، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وردت قدمهم، وصاح أبو سفيان يومها وكان على شركه أعلو هبل. مو مزبوط هذا الله اللي عم تقولوا عنه، مو مزبوط لا إله إلا الله، مو صحيح محمد رسول الله. إذا محمد رسول الله خلي ربه شوف يدير باله عليه، مو عم تقولوا عنده مدد من السماء، مو عم تقولوا العاقبة للتقوى وللمتقين، مو عم تقولوا جبريل ينزل إليه. تفضلوا. أبو سفيان يقول أعلو هبال، شغل يعني ضغط معنوي شديد جدا غير الضغط المادي. الآن الصحابة كلهم الذين اشتركوا بالمعركة يا أخواننا، كلهم بلا استثناء، كلهم مجروحون جرحى. حتى ثاني يوم كان في غزوة بعد غزوة أحد اسمها غزوة حمراء الأسد، يسميها أهل السير جيش الجرحى، كلهم جرحى. الله أكبر، 900 صحابي، 1000 صحابي كلهم جرحى، مات منهم 70 والبقايا كلهم مجروحون، أو 700 منهم. طيب الآن هذا المشهد أمامكم هيك، كلهم يوم واحد حدث، هذا مو بثلاث سنين مو بسنتين، بيوم واحد حدث كل هذه الحوادث. الآن مضت قريش، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الشهداء، رأى صحابته والدم ينزف منه. اسمعوا بقى هلا هون، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لو أنت كنت مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو بتساوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سينزه الله عن كل نقص، هذا مو نقص الذي جرى أبدا. قال لصحابته استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. صفوا صفوا وراء، بدي أمدح رب العالمين، لأن الله كله كمال، أفعاله كلها كمال، أقواله كلها كمال، ذاته كلها كمال. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنا عبد لله عز وجل بدي سبح رب العالمين، سأنزهه عن كل نقص. هذا المؤمن يا أخوان. طيب هلأ لما حدث ما حدث، هل ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ارتفع الصحابة الكرام أو أنهم هبطوا؟ لا، ارتفعوا. هل كانت غزوة أحد؟ أهل السير يقولون إن غزوة أحد كانت سببا في انتصارات قادمة بعدها. بس بدك تفهم عن الله عز وجل أوامره، مطلوب منك أن تتقي الله، أن تنضبط بأوامر الله عز وجل، أن تراجع نفسك إذا أخطأت مع الله عز وجل، ثم تمضي في حياتك فتكون من جماعة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينزهون الله عز وجل عن كل نقص، ومن الذين يسبحونه في كل وقت وحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله